أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا بأنه كان الكلام في تقسيمات العقود وأنواعها من وجهات متعددة، من ناحية صحتها وبطلانها ذكرنا كل عقد كان موافقا لقواعد الشرع الحنيف وأحكام الدين كان العقد صحيحا، وكل عقد كان فيه خلاف لأحد الأحكام الشرع وقواعد الشرع يكون باطلا. وذكرنا أن فقهاء السنة يذهبون إلى أن هناك شق ثالث، وهو الصحة والفساد والبطلان. ما المراد من الفساد عندهم؟ اختلفوا في ذلك، وإن كان فقهاء المعاصرين منهم يرون بهذا التقسيم الثلاثي. هذا التقسيم الثلاثي ذهب إليه الأحناف وردوه أغلبهم، لكن الآن أحيوها الفقهاء المعاصرين. لا ما يستنى بشيء، ما هل المراد من الفساد شيء آخر؟ يأتي إن شاء الله الإشارة إلى أنه ما المراد من الفساد وما المراد من البطلان. ليس الكلام موضع ذكره، أردت أن أذكر هذا. ثم قال بأنه نافذ. القسم الثاني أنه عقد نافذ فورا وغير نافذ. إذا كان العقد متوفرا فيه الشروط المطلوبة يكون نافذا من حين وقوعه، ويترتب على هذا العقد جميع الآثار، منها اللزوم إذا كان من العقود اللازمة، ومنها النقل والانتقال، وغير ذلك من الآثار. أما إذا كان العقد معلقا على أمر أو على زمن على شيء وزمن معين، هل مثل هذا العقد نافذ من حين صدوره أو معلق على ذلك الأمر الذي سيأتي في المستقبل؟ فهذا أيضا وقع نزاع عندهم. كلامنا في هذا الذي ذكرناه، يرى الفقهاء كافة أن عقد البيع فوري النفاذ، وبالتالي لا يجوز القول أبيعك هذا المنزل في بداية العام القادم. فإن الفقهاء يرون في هذا الإرجاء أو التأجيل عنصر غرري، أبيعك هذا في العام أو رأس العام المقبل، يعتبرونه هذا التأجيل عنصر غرري، وهو مثل العقد المشروط بحدث غير مؤكد. يقول بعتك هذه الدار معلقا على مجيء أخي، ولا يعلم أن أخوه هو متى يأتي وكيف يأتي، شلون، بأي طريق، لا يعلم بحال أخيه أبدا، حدث غير مؤكد. فحينئذ أيضا قالوا بأن تعليق العقد على حدث غير مؤكد أيضا غرري. هذا ما ذكره الفقهاء، قالوا حيث لا يعلم الطرفان إذا كان سيقع أم لا. وفي هذا الخصوص قالوا بأن مثل هذا العقد يستلزم الغرر أيضا، ويتغير المعقود عليه. مثل هذه العقود المعلقة لا يعلم بأن المعقود يبقى معقود عليه، يبقى على حاله. هذا المنزل إذا كان مدة سنة أو غير أو أكثر من سنة، أو معلق على شيء غير محقق، ما لا يعلم بأن هذا المنزل أو الشيء المباع هل يبقى على حالته أو لا يبقى على حالته، كلها جهالة وغرر، والبيع إذا اشتمل على الغرر يكون باطلا. حينئذ هذا العقد وغير ذلك من اللوازم الفاسدة، هذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء. ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى جواز مثل هذا العقد المضاف، أي مضاف إلى زمن أو مضاف إلى شيء غير محقق، دون تمييز بين عقد بيع وعقد إجارة. لا فرق بين البيع والإجارة. وحاول العلماء المعاصرون ترتيب وعد أحادي للعقود العادية في المستقبل أنه أدخلوه في عنوان الوعد، أنه يمكن أن يأتي أحد الطرفين ويعد للطرف الآخر وعد أحادي في المستقبل. هذا أدخلوه في عنوان الوعد. هذا هم الفقهاء المعاصرون الذين يريدون تصحيح ما يجري في المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية للتجنب عن أي خلاف فقهي. هم أوقعوا الخلاف أيضا، هو خلاف موجود عندهم، ودخل الوعد الأحادي هم أيضا خلاف، هل الوعد الأحادي صحيح بحد نفسه؟ وذكرنا الكلام في الوعد. إلا أن الصحيح أن العقود النافذة في تاريخ لاحق ليست كلها على وتيرة واحدة، أن العقود المؤجلة أو النافذة في تاريخ لاحق لا بد من تصحيح هذا العقد. ما المراد من العقد النافذ في الوقت اللاحق؟ هل أن هناك إنشاء معلق إلى على وقت أو شيء مجهول؟ هو نفس الإنشاء معلق، لا إشكال في بطلان مثل هذا الإنشاء، إذ قالوا بأن الإنشاء لا بد أن يكون مبرما متحققا الآن. أما إنشاء معلق على زمان لاحق أو على أمر غير محقق، هذا الإنشاء بحد نفسه باطل، وقد عرفتم ذلك في المكاسب وغير ذلك. المنشأ إنما يتعلق يعلق على زمن المستقبل أو على شيء، هذا يمكن تصحيحه بطرق معينة. أما نفس الإنشاء نفس الالتزام إنما يكون معلقا، بعتك في زمان في بعد سنة، هذا الإنشاء وهذا البيع باطل باعتبار أن الإنشاء لا بد أن يكون حالا حين وقوعه، لا يمكن أن يعلق الإنشاء على زمن في المستقبل أو على أمر شيء غير معلوم. إلا أن الصحيح أن العقود النافذة في تاريخ لاحق ليست كلها على وتيرة واحدة، فإن إنشاء العقد معلقا على أمر لاحق أو تاريخ لاحق لم ينعقد ذلك العقد لبطلانه، وعليه إجماع العلماء الفقهاء. كما إذا قال أحد الطرفين أي البايع إن وصل الحاج يقع البيع، أو بعت إن وصل الحاج، هذا البيع باطل، لا يعلم وصول الحاج أو كيف زمان لاحق، هذا البيع أصلا وقوعه إنشاء لم يتحقق، الإنشاء لا بد أن يكون مبرا واقعا حين وقوعه. وإن كان إنشاء العقد فعليا، بعتك هذه الدار ولكن المنشأ معلق، أما الدار معلق فلا إشكال في هذه الناحية، لا بد أن يتوفر فيه شروط هذا. كما إذا قال أحد الطرفين بعتك الدار ولكن مضمون العقد من تسليم الدار واستلام الثمن يكون بعد شهر، وهذا صحيح أنه يبيع الدار فعلا وذاك يقبل أيضا، ولكن يكون تسليم الدار بعد شهر وتسليم الثمن بعد شهر أيضا، وهذا صحيح واقع وجار عند الناس جميعا، هذا لا إشكال فيه. أو معلق على مجيء الحاج، فقد اختلف الفقهاء في صحته وبطلانه، فليس كل عقد موقوف أو معلق هو باطل. هذا هو الذي أردنا التعليق على كلامهم المطلق. العقود الموقوفة قد يكون سببا يوجب وقف مفاعيل العقد الصحيح، وذلك السبب له وجوه، أن العقد واقع وتام ليس إشكال فيه، لكنه يقف بسبب أي لا ينفذ بسبب شرعي، فساد أهلية أحد الطرفين، يبيع هذه الدار لأحد وأحدهما قاصر، هذا البيع للقاصر لا يصح إلا أن يكون بالغا رشيدا، فحينئذ هنا يقف العقد إلى أن يكون هذا الطفل بالغا رشيدا. هذا هو. إذا كان البيع للطرف الطفل وبإذن الولي لابد أن يكون هكذا بخلط طرفين، كما إذا كان قاصرا ويعتمل فيه المصلحة والضرر بموجب التصديق من قبل الوصي إن هذه هذا العقد فيه مصلحة لهذا الصبي وفيه ضرر لعدم بيعه مثلا عليه، وأمثال ذلك من المصالح الموجودة من قبل الوصي بعد المعاملة، فحينئذ نأتي إن صدق الولي يكون صحيحا، إن لم يصدقه يكون البيع باطلا. هذا أولا. ثانيا عقد الفضولي، أن شخص يغصب شيئا ويبيعه، فهذا الغاصب صحيح حرام، والبيع على مال الغير موقوف على إجازة المالك، فإن أجاز المالك صح البيع، إن لم يجز يكون البيع باطلا. هذا عقد الفضولي. وكذلك الافتقار إلى الصلاحية السليمة أو يكون العقد فضوليا، فإن العقد يحتاج إلى التصديق عليه أي الإذن من المالك أو الموكل. مثلا الموكل كان هذا قد أوكل شخصا في بيع داره، تجاوز الموكل عن الإذن الذي عنده، باع الدار وأثاث الدار، مثل هذا التجاوز يسقطه عن الوكالة، فيقف العقد على إجازة الموكل، فإن أجاز صح وإن لم يجز كان البيع باطلا بالنسبة إلى أثاث الدار. ثالثا إذا باع المالك ملكية مرهونة لشخص آخر، الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، لكنما مالك العين باع هذه العين المرهونة لشخص ثالث بدون إذن المرتهن، هذا البيع موقوف على إذن المرتهن، فإن أجاز صح وإن لم يجز فالبيع باطل، فإنه يخضع لإذنه وتصديقه وإلا بطله، فيكون العقد موقوفا في الموارد الثلاثة، وهذا غادر ولا إشكال فيه. التقسيم الثالث العقود اللازمة وغير اللازمة. تنقسم العقود الصحيحة والنافذة إلى لازمة وجائزة أي غير لازمة. في الإصطلاح الفقهي العقد الغير اللازم يسمى جائزا، والعقد اللازم هو العقد الذي ليس لأي من الطرفين حق إلغائه من دون موافقة الآخر، إلا إذا كان العقد مشتملا على أحد الخيارات كخيار المجلس أو خيار الشرط وغيرهما، فيكون العقد غير لازم لأن لكل واحد من الطرفين أو أحدهما فقط حق إلغائه وإن كان بدون موافقة الآخر. العقود الجائزة أي غير اللازمة، وهي العقود التي بطبيعتها تكون غير لازمة، إذ يمكن أن يكون هذا العقد بطبيعته الجائزة أن يصير لازما بشرط، يبيع أو يهب هذا الشيء لشخص آخر ليس هو من المحارم وغير ذلك وليس هو هبة معوضة ويشترط أن لا يرد عليه، يصير لازما حينئذ، يسمح فيها للطرفين بإلغائها باستقلالية لا يحتاج إلى شرط كعقد الوكالة والكفالة والشركة والوديعة والعارية، إلا إذا اشترط في العقد عدم فسخه فيصيره لازما بحسب الشرط. التقسيم الثالث العقود الفاسدة، الذي هم يقولون العقود الفاسدة، يريد أن يبين أن هناك واسطة بين الصحيح والبطلان. العقد الشرعي هو الذي يضم كل عناصر العقد، وهو لم يكن شرعيا في وصفه فيما يتعلق بالسمات الخارجية أو غير الأساسية. في مقومات العقد إذا كانت تامة العقد يكون صحيحا، هذا لا إشكال فيه، في الصيغة، في المتعاقدين، في المعقود عليه، كل الشروط متوفرة، لكن سمات خارجية موجودة، هذه السمات الخارجية إذا لم تتوفر فيها يكون العقد فاسدا. مثلا لو باع شيء لشخص آخر قال هذا الشخص أن يكون هذا الذي تبيع له من الشركة الفلانية ليست من الشركة الثالثة أو الرابعة، فباعه من غير ما شرط، وهذه سمات خارجية حينئذ، فإذا لم يتوفر مثل هذا الشرط يعتبرونه عقدا فاسدا وليس باطلا، وهو ليس بصحيح تاما ولا باطل تاما. وغير الخاف إن أمكن إزالة الفساد منه انتقلت صحيحة بإزالة علة الفساد، وأما بني العقد بطريقة محرمة فإن أمكن تصحيحه بإزالة الشرط الفاسد يصح العقد، وإلا فإنه يؤدي إلى بطلان العقد حين ذنب أكمله. نأتي إلى أسباب الفساد في العقود الفاسدة ويأتي بيانها إن شاء الله.